النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من دروس البناء العلمي في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فحياكم الله، وأيضا أرحب بإخواني المشاركين معنا في هذا الاستوديو، فحياكم الله جميعا. هذا الدرس رقم كم يا شيخ؟ السابع من دروس عمدة الفقه لهذا المستوى الثاني من مستويات البناء العلمي. في اللقاء الماضي، طبعا في هذا اللقاء إن شاء الله سنبتدئ كتاب جديد، انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وكذلك انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الزكاة، وسنبدأ بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء في كتاب الصيام. ونرجو إن شاء الله أن ييسر الله عز وجل لنا الأمر ونتم كتاب الحج، ونكون بهذا قد أتممنا كتاب العبادات كاملا في المستوى الأول والثاني. نأمل من الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذا الأمر. لو بدأنا بمراجعة أبرز ما جاء في اللقاء الماضي، كنا قد أخذنا باب إخراج الزكاة، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. ما تعليقك يا شيخ سعد على هذه المسألة؟
قلنا أن في هذا نظر، وأن إذا اقتضت المصلحة ستعجل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس سنتين.
هو الأصل، يقال الأصل أن الزكاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها، لكن مثل ما ذكرت أنه يجوز إذا كان هناك مصلحة أن تعجل أو تؤخر. طيب شيخ صهيب، أيضا تحدثنا عن لو أخر زكاة ماله ثم تلفت الزكاة أو تلف المال، فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة أم أن هذا التلف يسقط ما في ذمته؟
ينظر إذا كان هو مفرط في إتلاف المال فيضمن، وإلا فلا.
وإلا فلا، إذا نقول الصحيح أنه إن أخرها لحاجة أو لضرورة وتلف المال من غير تعد منه ولا تفريط، فإنها تسقط عنه. وإن كان هناك تفريط منه في حفظ هذا المال فإنه يضمنها وتبقى في ذمته. لكن السؤال يا شيخ سمير، لو تلف المال قبل وجوب الزكاة هل تسقط أو لا تسقط؟
لا تسقط.
تسقط أو لا تسقط؟
لا تسقط.
لماذا يا شيخ؟ هي الصحيح أنها
لا تسقط،
أنها تسقط لأنها لم تجب عليه، لم تجب عليه في الأصل. هل يجوز تعجيلها شيخ سعد؟
قال المؤلف: نعم إذا كمل النصاب.
يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لحاجة للمسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عجل زكاة العباس بن عبد المطلب. لكن هل يجوز أن يعجل الزكاة قبل الحول وقبل تمام النصاب؟
هذا كلام المؤلف، لا يجوز.
لا يجوز لأن لم تجب عليه. أيضا من المسائل يا شيخ كاتم، كيف حالك؟ من السنغال يا شيخ كاتم؟
من غامبيا.
من غامبيا، حياك الله يا شيخ.
حياك.
لو ما حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟
يعني حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد يعني لا يجوز.
نعم.
يعني لا يجوز، يعني عند
جمهور، ارفع ايوه قرب الميكروفون عشان، نعم،
يعني جمهور العلماء قالوا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد.
طيب، نعم. اذا نقول كما ذكر المصنف انها لا تنقل الصدقة من بلد الى بلد اذا كانت تقصر فيه الصلاة، مسافة قصر الصلاة، الا في حالة، يعني الاصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم، الا ألا يجد، ألا يكون أحد محتاج في هذا البلد، هذا واحد، أو أن من هم في الخارج هم أشد حاجة من الذين معه، فهنا أجاز العلماء إخراج هذه الزكاة. شيخ سمير، تحدثنا كذلك، هذه طبعا في كتاب الزكاة ربما أكثرنا من المراجعة حتى تستقر هذه المعلومات وتثبت في أذهاننا، وهذه الطريقة كان يسلكها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وبالمناسبة كنا في المرحلة الثانوية، كان من فضل الله عز وجل علينا أن درسنا في هذه المرحلة الشيخ الجليل الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، وهو الشيخ المعروف بنشاطه العلمي، وهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كان هذا الشيخ الفاضل ولا يزال حيا، نسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، كان كنا لا نحتاج إلى مراجعة مادته أيام الامتحانات، فكانت طريقته أنه يأتي في هذا اليوم فيقدم مادة، الدرس الثاني يراجع المادة الأولى كاملة على شكل عناصر، الدرس الثالث يراجع فيه الدرس الأول والثاني والرابع وهكذا، ففي كل لقاء يجدد نفس المعلومة لديك فتصبح من المعلومات التي تتداولها وهي يعني سهلة وميسورة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. أصناف الزكاة شيخ سمير، من هم أهل الزكاة؟
عددهم هم ثمانية.
ثمانية؟
نعم.
جاءوا في سورة التوبة.
سورة التوبة.
وهم
ثمانية. الأول الفقراء. المساكين.
المساكين.
العاملون عليها.
نعم.
المؤلفة قلوبهم.
أيوة.
الرقاب.
وفي الرقاب.
وفي الرقاب. والغارمون.
والغارمين.
وفي سبيل الله.
وفي سبيل الله.
وابن السبيل.
وابن السبيل. هذا هؤلاء هم أهل الزكاة. بقي في هذه المسألة حكم دفع الزكاة، هل لابد أن توزع الزكاة إلى الأصناف الثمانية أم أنه يجوز أن تدفع لشخص واحد؟
يجوز لشخص واحد
أن تدفع لشخص واحد، وذكرنا قصة الصحابي الجليل صخر أو سلمة ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا لكم قصته حينما ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي، فإلى أن يخرج رمضان فوقعها، فسأل قومه فقالوا اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، قال اذهبوا معي، قالوا والله لا نذهب معك، نخشى إن ذهبنا معك أن ينزل فينا قرآن وتبقى علينا عار، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعتق رقبة، قال والله لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال والله لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال والله يا رسول الله لقد بت ليلتي ولم أجد عشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى صدقة بني زريق فخذ هذه فأخرج منها صدقة 60 مسكينا واحتفظ بالباقي لك، فذهب إلى قومه وقال لهم لقد وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة والسعة، ووجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ادفعوا لي بزكاتكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل ذكرنا أن هناك خمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، وأربعة يأخذون مع الحاجة ومع غيرها. شخص صهيب، من هم الخمسة الذين لا يستحقون الزكاة إلا مع الحاجة؟
هم الأول الفقير،
الفقير،
المسكين،
المسكين،
المكاتب،
المكاتب،
والغارم لنفسه،
والغارم لنفسه،
وابن السبيل،
وابن السبيل. نعم. فهؤلاء لابد أن يأخذوها لحاجة.
لحاجة.
وهناك أربعة يجوز أن يأخذوها مع الغنى، وهم الشيخ كاتم، بس قرب الميكروفون من قرب، ارفعه يا شيخ، ارفع.
نعم. وهم يعني العامل،
العاملون عليها،
العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم.
نعم.
والغارمون
لإصلاح،
والغارمون لإصلاح ذات
ذات البين. إذن هم العاملون. نعم. والمؤلفة قلوبهم. نعم. والغازي في سبيل الله. نعم. والغارم لإصلاح
ذات البين،
ذات البين. لعلنا نكتفي بهذا في المراجعة، ولعلنا إن شاء الله في اللقاء أيضا القادم نراجع بعض هذه المسائل. تفضل يا شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: كتاب الصيام.
نعم. كما تعلمون وذكرنا لكم في بداية شرح هذا الكتاب أن العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون كتب الفقه إلى أولا أبواب العبادات، ثم المعاملات، ثم النكاح أو الأسرة، ثم الحدود والقضاء. وقلنا إن هناك سببا في هذا التقسيم، فمن هذه الأسباب أن أهم العلاقات علاقة العبد بربه، فقدم ما يتعلق بأبواب العبادات. ثم لأن الإنسان يحتاج إلى ما يقيم به نفسه في هذه الحياة، فأتت الأحكام المتعلقة بالبيوع، والأحكام المتعلقة بالبيوع أوسع من كتاب العبادات. ثم بعد ذلك نأتي لأن أبواب العبادات لا يجوز أن تقوم بعبادة إلا وقد جاء في نصها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لأن الإنسان إذا عبد الله ووجد قوت يومه وطعامه واغتنى، فإنه يبحث بعد ذلك عن النكاح، فإذا حصل على النكاح فإنه بعد ذلك قد يصل به الأمر إلى الكبر والبطر والاعتداء على الآخرين، فأتى ما يتعلق بالقضاء وبالحدود. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون أبواب العبادات إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا التقسيم يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه ويقدمون الطهارة على الصلاة لأنها من باب تقديم الشرط، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بعد كتاب الصيام أو بعد كتاب الزكاة شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، ولهذا جاء في شعر العرب: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم. هذا من ناحية لغوية. أما من ناحية شرعية فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم عدة أوجه في حد ما يتعلق بالصيام. وكما تعلمون أن علماء المنطق يقولون الحد يعني التعريف حتى يكون صوابا لا بد أن يكون جامعا مانعا، لا بد أن يجمع فيه كل ما يتعلق بالباب، ولا بد أن يخرج منه كل ما ليس منه. ولهذا تجد أحيانا أنهم يضيفون بعض القيود التي تجعل المسألة أكثر وضوحا وتجعل المعنى أكثر بروزا، وأحيانا يضيفون الإخلاص، وأحيانا يكتفون بكلمة التعبد، لأن التعبد لله لا بد أن يكون فيه إخلاص لأنه قال لله. أيضا حدد في هذا التعريف أنه إمساك عن المفطرات التي حددها الشارع، وأيضا جاء في التعريف تحديد وقت هذا الصيام أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويخرج منه مسألة الوصال، وهي من المسائل التي سنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. الصيام هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد جاء الأمر به في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم يعني فرض وألزم، فالله عز وجل بين أن هذا الصيام فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى في بيان فضل شهر رمضان، قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيضا جاء الأمر بالصيام، وقال يقول العلماء أن وجوب الصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. وقد جعل الله عز وجل للصائمين الأجر العظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه أبو هريرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وعند لقاء ربه. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيضا من حينما نتأمل في هذه العبادة العظيمة نجد أن فيها فوائد جليلة وكريمة. من أعظم فوائد الصيام أنه يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا الله عز وجل حينما شرع هذا الصيام شرعه ليكون وسيلة لشكر نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن فوائد الصيام أيضا أنه يكسر النفس وهواها وإقبالها على الرغبات والأهواء والشهوات، فتنكسر هذه النفس وتخضع وتذل وتنقاد لله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائدها أو خاصة في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت مردت الشياطين. فيجد الإنسان من الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ما لا يجده في غيره. أيضا أن هذا الشهر شهر رحمة ومواساة، حينما يجوع الإنسان يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بالشبع، وأيضا يعين الآخرين ويقدم لهم هذا الخير من أجل أن يشكر نعم الله جل وعلا. ولذا كان من تمام الصيام أن يخرج الإنسان زكاة الفطر كما جاء: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا كذلك طعمة للمساكين. أيضا من المسائل المهمة في هذا الأمر أن حقيقة الصيام ليس في الامتناع عن المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع، لكن حقيقة الصيام أن ينقطع القلب بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالبعض يمتنع عن المفطرات التي أباحها الله عز وجل في غير رمضان ثم يلوك في أعراض الناس وهو صائم، وهذا لا شك أنه قد أتى جرما كبيرا. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل.
قال: يجب صيام رمضان، حكم صيام رمضان أنه واجب. الصيام على نوعين: صيام واجب، والنوع الثاني النافلة وهو الصيام المستحب. فالواجب مثل صيام شهر رمضان وصيام الكفارات والقضاء، فهذا صيام واجب. وهناك صيام مستحب مثل صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصيام أيام البيض وغيرها من العبادات من أنواع الصيام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الصيام هو أحد أركان الإسلام، هو أحد أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ووجوب الصيام، صيام شهر رمضان، وجوبه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع. فأما القرآن فالله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وقد أجمعت الأمة على فرضيته، وفرض صيام شهر رمضان في الشهر التاسع، وأن فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ.
قال: على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي.
هنا مسألة: ما حكم قول رمضان بدون أن يقال شهر رمضان؟ ما رأيكم؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى، أو اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمن العلماء من قال لا يجوز، وأنه مكروه أن يقال رمضان بدون شهر رمضان، وقد استدلوا على ذلك بحديث: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. لكن هذا الحديث ضعيف، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه باطل، والصحيح أنه يجوز أن يقال رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وهذا نص يقطع الخلافة في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: على كل مسلم. أول شرط من شروط صحة الصيام أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح صومه ولا يقبل منه، وأيضا هو يخاطب، هو أيضا يحاسب عليه يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين. فهنا حاسبهم الله عز وجل على هذه المسائل، مع أنها لن تقبل منهم لو قاموا بها، لأن أصلها وهو الإسلام لم يكن معهم. شهر رمضان أيضا من المسائل المتعلقة به، والمسائل كثيرة. قال رحمه الله تعالى: بالغ، على كل مسلم بالغ. البلوغ هو شرط للتكليف، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، ولكنه يعود عليه. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصومون عاشوراء، وكانوا يعطون أبناءهم اللعبة من العهن ليصبروهم على الصيام. وقد قال بعض العلماء إنه يؤخذ فيها حكم الصلاة، فيدرب عليها في سن السابعة، ويضرب عليها في سن العاشرة، ليعتادها عند البلوغ، وتكون سهلة عليه، سهلة عليه في صيام هذه العبادة. البلوغ بماذا يحصل؟ مر معنا هذا في كتاب الصلاة، وقلنا البلوغ يحصل بأشياء. أول هذه الأشياء بلوغ 15 سنة، والمسألة الثانية يكون بالإنزال، والمسألة الثالثة بالإنبات، فهذه ثلاث. تزيد المرأة بأمر وهو نزول الحيض، فهذه علامات البلوغ. فمن رأى من هذه الصفات شيء فقد وجب عليه الصيام، وأصبح بالغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وقد شعب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، في مسألة البلوغ، وأخذوا يبينون جملة من الأحكام المتعلقة بالصبي، فقالوا: لو أن صبيا بلغ في نهار رمضان فما الواجب عليه؟ هل يمسك بقية يومه؟ هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ لأنه أصبح مخاطب أم لا يجب لأن العبادة بدأت وهو ليس مكلفا بها؟ ثم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي هذا اليوم؟ هذه جملة من المسائل التي يبينها العلماء رحمهم الله تعالى، ولو أردنا أن نخوض فيها سيطول بنا المجلس، لكن نشير إلى اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى، طبعا الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك بقية اليوم، لكن لا يلزمه القضاء. يعني هو بلغ الساعة الواحدة ظهرا فهو يجب عليه أن يمسك، لكن لا يقضي، لا يجب عليه القضاء. قال رحمه الله: على كل مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا. الشرط الثالث أن يكون عاقلا. وضد العاقل من؟ المجنون. وضده المعتوه، والمغمى عليه. فهؤلاء فاقدين للعقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يفيق. فإن أفاق في أثناء النهار فالخلاف فيه كالخلاف في الصبي. أحسنت، الخلاف فيه كالخلاف في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان. الشرط الرابع قال: قادر على الصوم. معنى ذلك أن الذي لا يكون قادرا على الصيام فإنه لا يجب عليه. مثل من؟ مثل المريض. المريض الذي يشق عليه الصوم، أو المريض الذي لا يستطيع أن يمتنع عن الأدوية، لا بد أن يأخذ الدواء في وقت معين، أو الرجل الذي بلغ من الكبر عتية وأصبح غير قادر على الصيام، المريض الذي يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤه، الحامل والمرضع. إذن لابد أن يكون الصائم قادرا على الصيام، وهذا أحد الشروط التي بيّنها العلماء رحمهم الله. أيضا من الشروط التي لم يذكرها المصنف أن يكون مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصوم. الشرط السادس هو أن يكون الخلو، أو أن يكون خاليا من الموانع كالحيض والنفاس. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قيل لها أرأيت أن المرأة تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، كنا نؤمر بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض لا يلزمها أن تقضي الصلاة ولا يجوز لها، ولكن يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصيام في شهر رمضان أثناء نزول الحيض أو أثناء النفاس. إذن هذه هي شروط وجوب الصيام، نعيدها: أول شرط الإسلام، وثاني شرط البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع القدرة، والخامس أن يكون الإقامة، والسادس أن يكون خاليا من الموانع. أيضا من المسائل التي يبحثها العلماء في قوله على كل مسلم، قالوا: لو أن شخصا أسلم في نهار رمضان فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الصوم أم لا يجب عليه؟ خلاف بين العلماء في هذا اليوم، هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم أو لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم؟ أيضا من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فيها. أعد يا شيخ قراءتها من البداية.
قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وهذه الجملة جيدة، وهي كلمة إذا أطاقه، لأنه لا يجوز أن يكون هذا الصيام سببا في إلحاق الضرر بهذا الصبي. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله قالوا إنها تأخذ حكم الصلاة، فيبتدئ تعويدهم عليها من سن السابعة، ويضربون عليها في العاشرة، وهنا يأتي دور التربية المنزل والأسرة على هذه المسائل في إعانة الأبناء على إتمام هذه العبادة العظيمة. وأنا أعتقد أن هذه من الأمور التي يثاب عليها الآباء أيما إثابة، لأن من الأمور الصعبة أن يبتدئ الإنسان الصيام كبيرا يكون لم يصم ثم بعد ذلك يبتدئ، لم يعتد على هذا الأمر كقضية الصلاة ونحوها، لكن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أو أبوه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. نعم.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان.
بماذا يجب؟ الآن هو بيّن أن صيام شهر رمضان واجب، بيّن رحمه الله تعالى أن الصيام واجب لمن اكتمل هذه الشروط. كيف أو متى يجب صيام شهر رمضان؟ قال رحمه الله تعالى أن صيام شهر رمضان يجب بأحد ثلاثة أشياء. كيف نعرف دخول رمضان؟ قال إما بإكمال شعبان، يعني بقينا شعبان 30 يوما، فالشهر إما 29 وإما 30، فإذا أكملنا اليوم 30 فغدا يكون رمضان. الأمر الآخر أن نرى هلال رمضان، أن نرى هلال رمضان ليلة 29، فهنا يكون شعبان 29 يوما، ويكون اليوم الذي يليه هو أول أيام رمضان. عندنا في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله قالوا ووجود، هذا الأمر الثالث، ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. يعني الآن أكملنا 29 يوما، في ليلة 29 أو في ليلة 30 أصبح عندنا غيم لا يمكن أن يرى الهلال معه، أو غبار لا يمكن أن يرى الهلال معه. فهنا قال رحمه الله تعالى أن الواجب، أن هنا قال رحمه الله أن الواجب أن يصام هذا اليوم، وهذا اليوم هو الذي يسميه العلماء يوم الشك، لأن الناس لا تدري هل هو من رمضان أم هو من شعبان، وسيأتي معنا تفصيل أكثر في هذه المسألة. قال رحمه الله أول هذه الأمور كمال شعبان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا دليل على هذا الأمر، والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا مسألة كيف طويلة ما أكثر الحديث عنها، وهي مسألة إيش؟ هل يؤخذ بالحساب في رؤية هلال شهر رمضان؟ الآونة الأخيرة هدأ الحديث عن هذه المسألة، لكن السنوات الماضية كنا نعيش دائما ليلة رمضان صراعا فكريا في هذه المسألة، وتدخل حتى غير أهل العلم من طلبة العلم ونحو ذلك من علماء الفلك ونحوهم في محاولة جر الناس إلى هذه القضية وهي الإثبات الحساب. ونقول هل يجوز الأخذ بالحساب في رؤية الهلال أم لا يجوز، أو في دخول الشهر أم لا يجوز؟ خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه إن لم يتمكن الناس من رؤية الهلال عدلوا إلى الحساب الفلكي، وقد احتجوا بقول بعض التابعين كمطرف بن عبد الله الشخير وأبي العباس بن سريج من الشافعية. وحتى هذين العالمين بيّن ابن عبد البر رحمهم الله أن ما نقل عنهم يخالف هذا الأمر، وأن النسبة لهم في هذا لا يصح. إذن جماهير أهل العلم على عدم اعتبار الحساب في دخول الشهر، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي في رؤية الهلال. وهذا من المسائل التي تحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشيء من التفصيل. وأيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إن علماء الأمة في صدر الإسلام مجمعون على عدم اعتبار اعتبار الرؤية في إثبات الأشهر القمرية دون الحساب. فهذه من المسائل التي يعني لو أردنا أن نتحدث عنها تحتاج منا إلى جلسة مطولة، لكن هذا باختصار جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وذهب بعض التابعين إلى الجواز، وقد ذكر ابن عبد البر عدم صحة هذه النسبة لهم، ولهذا نقل ابن الإمام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي. أيضا لعل من الأسباب في هذا أيضا أن علماء الحساب أيضا يختلفون في ولادة الهلال. انظر الآن إلى يقول لك الهلال يولد الساعة التالية، ويقول لك الآخر لا يولد الليلة، إذن هناك خلاف حتى في الحساب. ثم هناك اختلاف في رؤيته، يعني هناك اختلاف في ولادته، وهناك اختلاف في رؤيته عند علماء الحساب. إذن نحن هنا لا نصير إلى أمر قطعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وبين النبي إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا الحديث من الأحاديث التي يعني البعض يرى أن فيها طعنا في الإسلام، أن الإسلام لا يدعو إلى العلم، وهذا غير صحيح، لأننا حينما نتأمل في هذا الحديث نجد أن فيه صفة مدح وكمال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل من أوجه صفة الكمال أنهم لا يعودون إلى أمر يتنازع فيه علماء الفلك، وليس فيه أمر ثابت، وإنما مرجعهم إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الكتاب والحساب يدخلهما الغلط كما ذكرنا في ولادة الهلال وفي رؤيته. أيضا أن في الحساب تعبا كثيرا بلا فائدة، بينما نجد أن الإسلام علق الأحكام على رؤية الهلال، سواء إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أيضا الله عز وجل بيّن لنا أن هذه الأشهر هي مواقيت للناس والحج، فالواجب العدول إلى هذا الأمر كما أمر بذلك النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
قال وإذا رأى الهلال وحده
قبلها قال إذن أولا كمال شعبان، ثانيا رؤية هلال رمضان، أن يترى الناس الهلال. فإذا رؤي في بلد رؤي الهلال في المملكة العربية السعودية، فماذا يجب على بقية المسلمين؟ من العلماء من قالوا إذا رؤي في بلد يلزم جميع بلاد العالم الإسلامي أن تصوم برؤية هذا البلد، ومن العلماء من قال إذا اتحدت المطالع فيجب على أهل هذا المطلع أن يصوموا، وإذا اختلفت فلكل أهل بلد رؤيتهم. صحيح من أقوال أهل العلم في هذه أنها تعود إلى إمام المسلمين في هذا البلد، فإن صام في يوم صام الناس معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس، فلهذا وهذا أفضل. حتى في الدول الأوروبية أو في أمريكا وغيرها يحدث نزاع وخلاف كبير بين المسلمين هناك، فمن الجاليات من يصومون مع بلدانهم، فتجد أن هناك من يصوم السبت مثلا مع السعودية، وهناك من يصوم الأحد مع دولة أخرى وهكذا. فهنا نرى أن هذه المسألة، مسألة الصيام يعني من المسائل التي يتنازع فيها الناس. ونقول دائما للجاليات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، الواجب أن تجتمعوا على كلمة سواء، وإذا كان هناك مركز إسلامي يصدر بيانا بدخول الشهر وبخروجه يلزم الناس هناك أن يسيروا على هذا المركز، لأن المطلوب أن يكون هناك اجتماع وتوحد بين هذه الجاليات الإسلامية حتى يستفيدوا من اجتماعهم ومن وحدة كلمتهم. قال: ووجود غيم أو قطر ليلة الثلاثين. ليلة الثلاثين هناك غبار أو قطر أو غيم لا يستطيع أن يرى الهلال، فهو يرى أنه يجب أن يصام ذلك اليوم. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه لا يجوز صيام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما أدري بقي معنا وقت أو طيب، تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير شيخ. بالنسبة للدول الجوار أو الدول التي فيها تفاوت بين في الساعات، مثلا ساعتين في تفاوت بين هاتين الدول، ساعة أو ساعتين تقريبا، ورؤية ثبت أنهم
رؤية في بلد ولم يرى في بلد،
ولم يرى في هذا البلد، فهذه هل أهل هذه البلد الذي فيها تفاوت في الساعات ساعتين تقريبا
مثلاً،
فهل يجوز، هل ممكن يصوم؟
هو الأصل أنهم إذا اتحدت مطالعهم أنهم يصومون، لكن إذا كان لهذه البلد حاكم مسلم ولهذه البلد حاكم مسلم فيصوم الناس تبعا لأئمتهم وحكامهم وتبعا لدور الإفتاء في كل بلد حتى لا يحدث نقاش. فمن الناس من يقول أصوم مع الجهة الرسمية التي لدي في البلد، ومنهم من يقول أنا أصوم مع البلد الآخر، بل كما قال النبي: الصوم يوم يصوم الناس. طيب أكمل يا شيخ.
وإذا رأى الهلال وحده صام.
طيب هذه مسألة، أو نريد أن نبين مسألة قبلها في حديث مهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إذا كان يحول دونه غيم أو قطر يصام هذا اليوم. قالوا قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا بينا، فكل قول من الأقوال يستدل به. فقالوا: فاقدروا له، أي ضيقوا عليه الحساب فاجعلوه 29. ومن العلماء من قال إن قوله فاقدروا له أي أكملوه 30، فاختلفوا رحمه الله في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام. شخص ترى الهلال ورأه وأخبر به فلم يقبل قوله، فما الواجب عليه؟ قال: الواجب عليه أن يصوم وحده. قال: وإذا رأى الهلال وحده صام. فهذه ولكن الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يقبل قوله فلا يصوم هذا اليوم، وإنما يصوم مع الناس. مسألة: هل يجزي أن يقول ليلة 29 بعض الناس ينام مبكر فيقول إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر، هل تجزي هذه النية؟ أبد. اختلف العلماء في هذه المسألة رحمهم الله. جمهور العلماء قالوا إنه لا يجزئ، لأنه يجب أن تعين النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ذهب الإمام أبو حنيفة، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا أنه يجزئه، لأن هذا هو غايته التي يستطيعها. فهذه من المسائل التي بينوها رحمهم الله. في قوله إذا رأى الهلال وحده صام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصواب أن من رآه وحده في الدخول أو في الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا هو الصواب وليس ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
فإن كان عدلا صام الناس بقوله،
أي إذا كان هذا الذي رأى الهلال عدل فإن الناس يأخذون بخبره، بمعنى أن دخول شهر رمضان يكتفى فيه برجل عدل واحد، ولا يشترط أن يكون أكثر من واحد. وهنا قالوا كما ذكر العلماء، قالوا العدالة ما هي؟ دائما يقول لك أن يكون عدلا. قالوا العدالة حدها الالتزام بالإسلام بأن يقوم بالواجبات ولا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذا هو حد العدالة الشرعي. لكن لو أردنا أن نطبق هذا الأمر في هذا الوقت فقد يصعب، الناس لا يسلمون من الغيبة ولا يسلمون من النميمة، وهذه من الكبائر، وهذه من الكبائر. ولذلك يقول العلماء رحمه الله أنه يقبل ما ترجح أنه حق وصدق، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء. وإذا كان الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق، لم يأمرنا بردها، وإنما أمرنا بالتثبت منها، فغيره من باب أولى. ولو أردنا أن نطبق هذا المعيار لكان من الصعوبة بمكان. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بأن يكون ذكرا، هل يشترط في من يتراءى الهلال أن يكون ذكرا؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يرى أن هذا شرط، وهذا رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويرى أن هذا شرط وأن هذا من الأمور التي اختص بها الرجال. وذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، أن المرأة إذا أخبرت برؤيتها فإنها تقبل، لأنه خبر ديني أشبه الرواية والخبر عن القبلة. ولعل هذا هو الصواب، لأنه ليس هناك دليل يمنع من قبول شهادة المرأة في دخول شهر رمضان. في تساؤل في هذه المسائل؟ واضح. طيب تفضل. مسائل الصيام مثل ما ذكر الشيخ سعد هي أوضح من الزكاة، السبب أنها في كل سنة تتجدد بدخول شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. نعم شيخ. تفضل يا شيخ.
قلنا الذي حديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن شهد الآية التي تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. بناء على ذلك لو رأى شخص لوحده ولم يقبل منه لا ينبني على الآية ويصوم؟
لا، هو كما تعلم يا شيخ حينما نستدل لا نستدل بدليل واحد، هذا الدليل يفسره فعل الصحابة، يفسره حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ما ذكرته هو ما استدل به المصنف بأنه قال من شهد منكم الشهر فليصم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس، والحج والأضحى يوم يضحي الناس، فهنا يؤخذ بعموم الناس، لأن الواجب أن تكون هذه العبادات تدعو إلى اجتماع الكلمة وتوحيدها. وأيضا قد يحتمل أن يكون هناك خطأ من هذا الشخص الذي لم تقبل شهادته، وإذا تطرق الخطأ فالواجب أن يسير على ما سار عليه عموم الناس في هذه المسألة. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الحديث عن في كتاب الصيام، وكما ذكرنا أن هذه المسائل مسائل مهمة يحتاجها المسلم باستمرار، يحتاج المسلم كذلك أو طالب العلم إلى معرفة كل مسألة. يعني المذهب الآن أن إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 فالواجب أن يصام يوم 30 من باب الاحتياط. هذه المسألة سيأتي مسائل أخرى تفرعت عنها، مع أننا ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤخذ بهذا، وإنما يكتفى بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وإذا كان حال دونه غيم أو قتر فالواجب على الناس أن يصبحوا مفطرين، لأنهم لم يروا لم يروه الهلال، والنبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وأقدروا له يعني أتموه 30 يوما. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من ممن رضي قولهم وعملهم، وكما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل